أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 250: يجب على المستحاضة أن تصلي بعد الوضوء والغسل من دون فصل طويل. المستحاضة سواء كانت قليلة أم متوسطة أم كثيرة، يلزمها أن تبادر إلى الصلاة مباشرة بعد الإتيان بوظيفتها من الوضوء أو الغسل أو الوضوء والغسل. فإذا كانت استحاضتها قليلة فوظيفتها هي التوضؤ، فإذا توضأت يلزمها أن تبادر بعد الوضوء مباشرة إلى الصلاة، ولا تتهاون ولا تؤخر الإتيان بالصلاة بعد الوضوء. وإذا كانت متوسطة واغتسلت ثم توضأت فأيضا تبادر مباشرة بعد الاغتسال والوضوء، تبادر إلى الصلاة ولا تتوانى ولا تتأخر. وإذا كانت استحاضتها كثيرة فيلزمها كذلك أن تباشر بالصلاة بعد الإتيان بوظيفتها وهو الغسل، فالمبادرة لازمة عليها بمجرد الإتيان بوظيفتها. كل ذلك للأخبار التي أمرت بالمبادرة. والمقصود من المبادرة ليس المبادرة الدقية العقلية، وإنما المقصود المبادرة العرفية، بمعنى أن لا تتأخر ولا تتوانى في المباشرة بالصلاة بعد الإتيان بوظيفتها. فإذا توانت وأخرت الصلاة عن الوضوء أو عن الغسل فهنا تبطل صلاتها. واضح؟ لأن المبادرة إنما تجب تحفظا عن خروج الدم الزائد، ومعه لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، وهو ما إذا بادرت إلى الصلاة بعد الإتيان بوظيفتها من الوضوء والغسل. وأما إذا أخرت وتوانت فحينئذ لا يجزم بصحة صلاتها، فتبطل صلاتها ويلزمها أن تعيد وظيفتها اللي هي الغسل والوضوء، ثم تأتي بالصلاة. لذا يقول: يجب على المستحاضة أن تصلي بعد الوضوء والغسل من دون فصل طويل، اللي هو عبرنا عنه بالمبادرة العرفية، يعني مو الدقية، مو بالدقة مباشرة، وإلا الدقة قد لا تتصور. بعد أن تكمل الوضوء أو الغسل أو الغسل والوضوء هي تبادر إلى الصلاة مبادرة عرفية، بحيث العرف لا يرى أنها تأخرت وتوانت. يعني مو تقعد السولف ولا تروح تسوي لها شغلة بالمطبخ وبعدين تروح للصلاة. إذا سوت هالشكل العرف شو يقول؟ هذه لم تبادر، هذه توانت، هذه أخرت الصلاة عن الوضوء. فالمدار على الصدق العرفي. لكن يجوز لها الإتيان مثلا، السؤال يجينا عن أكثر المرة، ما أدري أكو واحد ثائرة أو لا، مرة هم توضت أو اغتسلت مستحاضة وراحت تفتح الباب مثلا، هذا هنا تأخير وتواني لو مو تأخير وتواني؟ أقول المدار على الصدق العرفي. إذا العرف قال هذا فتح الباب، هذا هم يختلف. مرة واحد بيته في 600 متر يحتاج لفد 10 دقائق يلا يوصل إلى الباب الرئيسي، مرة واحد بيته صغير ولعله ثانيتين ثلاثة يقدر يفتح الباب، فيختلف باختلاف المهار. المدار على الصدق العرفي، إذا صدقت المبادرة العرفية فهذا لا يضر بالمبادرة فتح الباب وغير ذلك، أو هي تمشي في طريقة فتحة الباب مثلا، جزما هذا لا يضر في صدق المبادرة. فإذا المدار هو علما على الصدق العرفي للمبادرة، على المبادرة العرفية. قال: لكن يجوز لها الإتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، لأن كلهن ما يضر، لا تضر بالمبادرة. وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه، لأن اللي نسميهن المقدمات، مقدمات الصلاة. مثل إيش سيدنا يقول؟ مثل الذهاب إلى المصلى وتهيئة المسجد ونحو ذلك، تريد لها فشي تسجد عليه تربة غير ذلك، فذني ما يضرن بصدقي المبادرة، لأن ذن مقدمات الصلاة. والعرف لا يرى أن من هيئ وأتى بمقدمات الصلاة أنه توانى في الصلاة، بل هذا يعتبر كأنه من الصلاة. قال مثل الذهاب إلى المصلى وتهيئة المسجد ونحو ذلك، وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة كالأدعية والصلوات على النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة وغير ذلك من مستحبات الصلاة، كل ذلك لا يضر بصدق المبادرة العرفية. مسألة 251، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى أن المرأة يجب عليها إذا لم يكن في ذلك ضرر أن تتحفظ من خروج الدم من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم صلاتها. كيف تتحفظ؟ هي اغتسلت المرأة، يلزمها أن تتحفظ عن خروج الدم. كيف؟ وذلك بإدخال قطنة تمنع نزول الدم على بدنها أو على ثيابها، فهذا واجب عليها بلا إشكال، وذلك للأخبار الكثيرة الآمرة بالاحتشاء والاستثفار وإدخال قطنة بعد قطنة، من قبيل ما ورد مثلا إذا مكثت المرأة 10 أيام ترى الدم، فإلى آخره. الإمام بعدين يقول قال لا، هذه مستحاضة تغتسل وتدخل قطنة بعد قطنة، تغتسل وراء الغسل شو تسوي؟ تدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين اللي هو حكم الكثيرة. فإذا يجب على المرأة أن تتحفظ بعدما تغتسل، تتحفظ عن نزول الدم على بدنها أو ثيابها، فيلزمها أن تحتشي بقطنة ونحوها، طبعا إذا لم يستلزم الضرر عليها. أما إذا كانت مريضة أو تسبب لها بضرر فهذا بعد تشمله أدلة الاضطرار ويرتفع هذا الحكم. قال يجب عليها مع الأمن من الضرر التحفظ من خروج الدم من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة. بالقليلة هذه جوين بالمتوسطة والكثيرة، نقول القليلة أصلا دمها ما يسيل هي، فحتى إذا لم هو أصلا لا يخرج منها الدم، لأنه افترضنا أن الدم يلوث القطنة فقط فلا يسيل إلى الخارج، ولا لو سال إلى الخارج ده كانت لو كثيرة لو متوسطة، فهذا يأتي بالمتوسطة، لذلك لم يذكروه في المتوسطة والكثيرة، ولذلك لم يذكروه في القليلة. وعليه فيلزمها بعد الاغتسال مباشرة متوسطة أو كثيرة أن تحتشي ولو بحشو الفرج بقطنة، يعني مو الاحتشاء هو الواجب عليها إدخال قطنة، الواجب عليها أن لا يسيل الدم فعلى بدنها أو ثيابها. هسه شنو الطريق اللي تمنع به سيلان الدم؟ هذا يمنع، لكن عادة شيكون بإدخال قطنة بإدخال حشوة ونحو ذلك. لذا يقول ولو بحشو الفرج بقطنة، يعني حشو مو هو هذا الواجب، الواجب شنو؟ منع سيلان الدم، ولكن الطريق إلى ذلك عادة هو عن طريق إدخال قطنة. هذا معنى ولو، إذا يقول السيد مو المدار على إدخال القطنة، إنما المدار على من في الوجوب هو على منع نزول الدم بأي طريق كان، ولو بحشو الفرج بقطنة وشده بخرقة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا قصرت المرأة ولم تتحفظ عن نزول الدم ونزل عليها الدم، هل صلاتها تبطل أو لا تبطل؟ الجواب صلاتها تبطل بلا إشكال، باعتبار أن الصلاة مشروطة بالطهارة عن الخبث عن النجاسات. فإذا خرج في الأثناء لتقصير المرأة وتلوث به بدنها أو ثيابها فلا إشكال في بطلان صلاتها، فإن من تسبب بتنجس بدنه أو ثيابه أو إذا تنجس البدن أو الثياب أثناء الصلاة بلا إشكال تبطل الصلاة، لأنه الصلاة شرطها الطهارة من الخبث. خب سؤال، الصلاة بطلت لأنها مشروطة بالطهارة من الخبث، لكن هل يبطل غسلها أو لا يبطل؟ يعني عندما تعيد الصلاة هل تعيد الغسل الذي أتت به قبل الصلاة أم أنها تعيد الصلاة فقط؟ الجواب لا موجب لبطلان غسلها، فإن الغسل غير مشروط بالطهارة من الخبث، وأن الخبث الذي ينزل بعد الغسل هذا لا يوجب بطلان الغسل، لا يوجد عندنا دليل يشترط ذلك في الغسل، وإنما الدليل دل على أن الصلاة هي مشروطة بالطهارة من الخبث، فعليه تعيد الصلاة فقط ولا تعيد الغسل. إلا اللهم إذا افترضنا أن هذه المرأة خرج منها الدم لتقصيرها وبعد الغسل حيث لم تحتشي وبطل صلاتها كما قلنا، ولكن لم تبادر إلى إعادة الصلاة مباشرة بعد بطلانها وإنما أخرت وحصل فصل بين الصلاة وبين الغسل الذي أتت به، فهنا نحكم ببطلان الغسل أيضا، لكن لا من جهة نزول الحدث عليها بل من جهة الفصل الذي حصل بين الغسل وبين الصلاة، حيث تقدم في المسألة السابقة أن المرأة يلزمها المبادرة إلى الإتيان بالصلاة بعد الغسل مباشرة، فهنا حيث أنها توانت وأخرت ولم تعد الصلاة فيلزم بطلان الغسل من هذه الناحية من جهة التأخير لا من جهة نزول الدم عليها. لذا يقول فإذا قصرت وخرج الدم، قصرت ولم تحتشي بالقطنة وخرج الدم بطل صلاتها، أعادت الصلاة يعني الصلاة تبطل فيجب أن تعيدها. خب الغسل تعيده سيدنا لو ما تعيده؟ قال بل الأحوط الأولى أعادة الغسل. ولماذا احتاط استحبابا هنا؟ باعتبار المشهور ذهبوا إلى أنها كما تعيد الصلاة تعيد الغسل أيضا، ولكن سمع السيد يقول لا دليل على ذلك، فأن الغسل غير مشروط بعدم نزول الخبث بعد ذلك، الصلاة تعيدها وجهها واضح لأن هذا خبث هذه نجاسة وهي لم تتحفظ عنها فتبطل الصلاة من هذه الجهة. أما بالنسبة إلى الغسل فلا موجب إلى بطلانه، ولكن لأن المشهور ذهبوا إلى البطلان فلا بأس بالاحتياط الاستحباب حذرا من مخالفتهم. نعم قلنا احنا بينا صورة وهو انه اذا لم تعد الصلاة مباشرة بعدما بطلت، اذا ما عادتها واخرت وحصل فصل طويل فهنا يبطل الغسل من جهة الفصل وعدم المبادرة لما تقدم في مسألة 250، حيث قلنا ان المرأة يجب عليها ان تبادر مبادرة عرفية الى الصلاة بعد الغسل وبعد الوضوء، فإذا أخرت كما أن صلاتها تبطل غسلها ووضوءها أيضا يبطل. مسألة 252 تشتمل هذه المسألة على مجموعة نقاط. النقطة الأولى، هل صوم المستحاضة يتوقف على إتيانها بالأغسال الواجبة عليها التي هي وظيفتها؟ فقد تقدم أن صلاة المستحاضة المتوسطة والكثيرة يتوقف صحتها على أن تأتي بوظيفتها من الأغسال، وأن الغسل شرط في صحة صلاتها، ولكن هل صومها مشروط بالأغسال النهارية أو الليلية أو أنه غير مشروط بذلك. المشهور قالوا كما أن صناعة المستحاضة الكثيرة والمتوسطة هي مشروطة بالأغسال، كذلك صومها صحته مشروطة بالأغسال. فإذا لم تغتسل الأغسال الواجب عليها للصلاة، فكما أن صلاتها تبطل صومها أيضا يبطل. ولكن سماح السيد يقول لا دليل على ذلك، بل صلاتها صحيح تبطل، الذي دل الدليل على أن الصلاة هي مشروطة بالأغسال الليلية والنهارية. أما بالنسبة إلى الصوم فلا يوجد دليل يدل على أن صومها مشروط كالصلاة بالأغسال الليلية ولا النهارية. لذا يقول لا يتوقف صحة الصوم من المستحاضة على الإتيان بما هو وظيفتها من الغسل. زين. النقطة الثانية، هل جواز مقاربة المستحاضة من زوجها، جواز وطئها، يتوقف على أن تغتسل تلك الأغسال التي هي وظيفتها أو لا يتوقف؟ الجواب لا دليل على أن مقاربتها، جواز المقاربة يتوقف على الأغسال التي هي وظيفتها للصلاة، لعدم الدليل على ذلك. نعم يقول سماح السيد مراعاة الاحتياط شيء جيد، بأن ما يقاربها إلا بعد أن تغتسل للاحتياط الاستحبابي، أن تغتسل للصلاة. فإذا اغتسلت للصلاة وبعد الغسل للصلاة يجوز وطؤها بلا إشكال. طيلة الزمان المتخلل بين هذا الغسل وبين الغسل الثاني الذي هو وظيفة لها خلال هذه الفترة لا إشكال في جواز وطئها. أما إذا لم تغتسل فيجوز وطئها، لا لم تغتسل للصلاة ولكنه خلاف الاحتياط الاستحبابي، كما لا يتوقف جواز المقاربة على الغسل وإن كانت رعاية الاحتياط أولى. هذا قلنا احتياط استحبابي، لكن قلنا بعد الغسل للصلاة حتى هذا الاحتياط لا وجه له. بعد الغسل للصلاة خلال هذا الغسل إلى الغسل الثاني الذي هو وظيفتها، افترض اغتسلت لصلاة الصبح، متى هي تؤمر بالغسل الثاني؟ لصلاة الظهرين، هذا بالنسبة للكثير. خلال هاي الفترة من الغسل الأول إلى الغسل الثاني لا إشكال في جواز مقاربتها. زين. النقطة الثالثة، هل يجوز للمستحاضة أن تدخل المساجد أم أن حكمها حكم الحائض؟ وهل يجوز لها أن تقرأ آيات العزائم أم أن ذلك محرم عليها كالحائض؟ جواب سماح السيد يقول لا دليل على عدم جواز دخولها المسجد، فيجوز أن تدخل المسجد وتمكث في المسجد، كما يجوز لها أن تقرأ آيات العزائم. فهذا هو فرق بين الحائض وبين المستحاضة. النقطة الثالثة، ويجوز لها أيضا دخول المساجد وقراءة العزائم، يعني آيات العزائم التي كان يحرم على الحائض أن تقرأ، أما سور العزائم فهي جائزة للحائض وللمستحاضة. كل ذلك قلنا لعدم الدليل على حرمته. النقطة الرابعة، هل يحرم عليها مس كتابة المصحف ولفظ الجلالة أو لا يحرم عليها ذلك؟ الجواب يحرم عليها ذلك بلا إشكال، باعتبار أن حدث الاستحاضة هو حدث، الاستحاضة حدث، وهو كخروج الريح مثلا والغائط والبول. فإذا كانت محدثة ولا يجوز أن تمس الكتابة ولا لفظ الجلالة، لما تقدم من أن المحدث لا يجوز له أن يمس كتابة القرآن ولا لفظ الجلالة على الأحواض. لذا يقول ويحرم عليها مس كتابة المصحف ونحوها كلفظ الجلالة قبل تحصيل الطهارة، اللي هي الوضوء أو الوضوء والغسل أو الغسل حسب وظيفته. فإذا قليلة كنت تتوضأ يلا تمس كتابة القرآن، إذا متوسطة لابد تغتسل وتتوضأ، حتى تحصل الطهارة، لا تطهر إلا بذلك. وإذا كثيرة لابد أن تغتسل حتى يجوز لها أن تمس كتابة القرآن ولفظ الجلالة. النقطة الخامسة، قلنا أن المستحاضة لا يجوز لها أن تمس كتابة القرآن ولا لفظ الجلالة لما دل على أنها محدثة. خب، إذا أتت بوظيفتها للصلاة، يعني افترضناها متوسطة مثلا واغتسلت وتوضأت ودخلت في الصلاة، أثناء الصلاة هل يجوز لها أن تمس كتابة القرآن أو لا يجوز أثناء الصلاة؟ بعد الصلاة واضح لا يجوز ذلك لأنها محدثة، وإذا أرادت أن تمس كتابة القرآن فلابد شو تتطهر، وكيف تتطهر؟ تغتسل وتتوضأ، يلا تمس كتابة القرآن. وهكذا إذا أرادت تمس مرة ثالثة ومرة رابعة، واضح؟ في كل مرة لابد أن تحصل طهارة فيما إذا كان الحدث ينزل عليها طبعا، واضح؟ خب، كلامنا في أثناء الصلاة أنها اغتسلت وتوضأت ودخلت في الصلاة، أثناء الصلاة يحق لها أن تمس كتابة القرآن أو لا يجوز لها ذلك؟ جواب نعم، يجوز لها ذلك، لأنها أثناء الصلاة هي طاهرة أو غير طاهرة؟ طاهرة، ولا كيف تصلي؟ روايات دلت على أن هذا الحدث الذي ينزل أثناء الصلاة هذا لا ينقض الطهارة، وإن كان حدث ولكن هو مستثنى من قضية الحدث. فما دامت أثناء الصلاة هي طاهرة فيجوز لها أن تمس كتابة القرآن ولفظ الجلالة، واضح؟ وهذا هو القدر المتيقن من جواز مسها لكتابة القرآن أو لفظ الجلالة عند الإتيان بالغسل والوضوء الذي هو وظيفتها في أثناء الصلاة، لأن أثناء الصلاة تكون طاهرة. وبعد الصلاة تقدر أن تقول أنا قبل شوية صليت، اغتسلت وتوضيت وصليت، بعد الصلاة إذا أنهت الصلاة تقدر تمس كتابة القرآن؟ جواب لا يجوز لها ذلك. وكيف يجوز لها؟ لابد أن تتطهر، وكيف تتطهر؟ جيب وظيفتها، إذا متوسطة كنت تغتسل وتتوضى، وإذا كثيرة تغتسل، وإذا قليلة تتوضى. مست كتابة القرآن ثم أرادت أن تمسها مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة، في كل مرة يلزمها أن تحصل الطهارة، واضح؟ لا، إذا لم ينزل حدث خذ قدم، تقدر تجيب حتى بقية الصلوات، واضح؟ أما إذا نزل عليها حدث فيلزمها أن تتوضأ لمسك، لأنه مس جديد هذا، والآية تقول لا يمسه إلا مطهرون، فكل مرة إرادة المس لابد أن تحصل الطهارة، وإلا هي بمجرد أن ينزل عليها الحدث تقضى الطهارة، صحيح؟ كما هو الحال إذا واحد متوضي وخرج منه ريح أو بول، انتقضت لو ما انتقضت؟ تقضى الطهارة. إذا راد يمس القرآن شن قل له؟ روح الطهارة. والمرأة كذلك المستحاضة، كل لحظة ينزل عليها الحدث هي شو تكون؟ محدثا، تقضى الطهارة، إلا في حال الصلاة. ده الروايات، حال الصلاة حتى إذا نزل عليها الحدث نقلها طهارتك ما تنتقض. ليش؟ لأن الروايات بعد دلت على ذلك، قاعد تتوضى وتصلي، تغتسل وتصلي حتى وإن نزل عليها حدث، هذا الحدث شنو؟ لا يكون ناقضا. وقلنا سابقا هذا استثناء من قضية الحدث، الحدث الذي ينزل أثناء الغسل أو أثناء الصلاة هذا وإن كان حدثا ولكنه لا ينقض الطهارة، للروايات اللي تشكل استثناء في قضية الحدث. في غير حال الصلاة إذا نزل الدم عليها وهذا حدث، مثل المتوضو وينزل عليه البول، ينتقض وضوء ألا ما ينتقض؟ ينتقض. فهي ما أتت به من غسل وطهارة إذا كان بعد الصلاة سوف ينتقض بمجرد نزول الدم عليها. فإذا أرادت تمس كتابة القرآن شو نقولها؟ لابد أن تحصلين طهارة. وكيف تحصل الطهارة؟ كل واحدة بحسبها، القليلة تتوضأ، متوسطة وضوء وغسل، كثيرة غسل. فإذا أتت بوظيفتها جاز أن تمس كتابة القرآن. إذا أرادت تمسها مرة ثانية نكون تحصل الطهارة، لابد أن تتطهر. وكيف تتطهر؟ تأتي بوظيفتها حتى يجوز لها أن تمس كتابة القرآن. لذا يقول ويجوز لها ذلك قبل إتمام صلاتها، أثناء الصلاة يجوز لها أن تمس كتابة القرآن لفظ الجلالة. لماذا؟ لأن هي أثناء الصلاة متطهرة بلا إشكال، حتى وإن نزل عليها حدث هي متطهرة. دون ما بعده، ما بعد الصلاة مباشرة، بعد ما يحق لها أن تمس كتابة القرآن، لابد أن تحصل الطهارة حتى يجوز لها أن تمس الكتابة. هذا تمام الكلام في غسل الاستحاضة، وبعده يقع الكلام في المقصد الرابع، غسل النفاس إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.